الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهر والباطن. توفيق الله عز وجل، نستأنف دروسنا ونبدأ بهذه الليلة، ليلة الأحد، ليلة الخامس من شوال لعام 45 و400 ألف، الموافق ليلة 14 من الشهر الرابع لعام 24 و2000. وحديثنا الليلة في التعليق على الحديث، على 100 حديث الحفظ، وقد بلغنا الحديث الرابع بعد 30. نعم، اقرأ.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم
اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. الحديث 34 عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لقنوا موتاكم لا اله الا الله، رواه مسلم.
نعم، الحمد لله. كلمه التوحيد كلمه عظيمه، من اجلها خلق الله السماوات والارض وخلق الجن والانس، ومن اجلها انزل الله الكتب وارسل الرسل، ومن أجلها شرع الله الشرائع وفرض الجهاد وحد الحدود وحكم بأحكامه القدرية والشرعية والجزائية. من أجل لا إله إلا الله تحق الحاقة وتقع الواقعة وتقوم القيامة. من أجلها يبعث الله عز الناس ويحشرهم ويحاسبهم. من أجل لا إله إلا الله خلق الله الجنة والنار. على لا إله إلا الله ينقسم الناس إلى فريق هداهم الله عز وجل وفريق حقّرت عليهم الضلالة، ففريق يستقرون في الجنة وفريق يستقرون في النار بناء على هذه الكلمة العظيمة. أرسل الله جميع الرسل بلا إله إلا الله. إذا أراد المرء أن يدخل الإسلام ولم يولد في الإسلام، يعني لم يولد من أبويه مسلمين، أراد أن يدخل الإسلام فيقال له قل لا إله إلا الله، قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فبهذه الكلمة يدخل الإنسان الإسلام ويعيش عليها، يعيش عليها حتى يتوفاه الله عز وجل. وتأكيدا لهذه الكلمة التي لن يدخل الجنة أحد إلا بها، شرع المسلم أن يحرص على أن يكون آخر كلامه لا إله الله، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان آخر كلامه لا إله الله دخل الجنة. وفي هذا الحديث الذي معنا حديث الباب، يرشد النبي صلى الله عليه وسلم الأحياء أن يلقنوا الموتى لا إله إلا الله. والمراد بالموتى هنا هل هم الذين ماتوا وخرجت الأرواح من أجسادهم، أو الذين حضرتهم الوفاة فسموا أمواتا لقربهم لإيش؟ للموت. أيهما الأول، قول أول والثاني؟ ما هو القول الأول؟ المراد بالأموات الذين خرجت أرواحهم من أجسادهم، فنأتي للميت ونقول له إيش؟ قل لا إله إلا الله، هذا القول الأول. أم أن المراد من حضرته الوفاة فقرب نهاية أجله فنقول له قل لا إله إلا الله؟ نعم، المعنى الأول والثاني. المعنى الثاني، فإن قال ما الدليل أن المعنى الثاني؟ لماذا لم يكن المعنى الأول؟ وهذا حاصل عند بعض الناس، يأتون الأموات وفي القبر ينزل بعضهم إليه ويقول إيش؟ قل لا إله إلا الله. فكيف رجحنا بأن المراد بالأموات يعني من حضرتهم الوفاة لا الذين إيش؟ خرجت أرواحهم. الذي يدل على ذلك أن الله عز وجل قال في الكتاب: إنك لا تسمع الموتى، وقوله جل وعلا: وما أنت بمسمع من في القبور. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حضرت أبا طالب الوفاة اللي هو عم النبي عليه الصلاة والسلام، جاء وقال: يا عم قل لا إله الله، كلمة حاج لك بعند الله. فما زال يكرر عليه، وأبو جهل وصاحبه يقولان له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فهل النبي صلى الله عليه وسلم استمر بعد أن مات عمه يقول له قل لا إله إلا الله؟ لا، وإنما ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال لا أستغفرن لك ما لم أنهى، فنهاه الله عن ذلك. فدل على أن المراد لقن موتاكم يعني من حضرت الوفاة، من قرب أجله، من قرب إلى حالة إيش الموت. وهذا له نظائر، فإن الله يقول فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف، يعني المطلقة إذا بلغت أجلها يعني ماذا الأجل؟ يعني العدة. ومعلوم بأن المرأة إذا انقضت عدتها ما في مجال إيش يمسكها بالمعروف، خلاص انتهت عدتها. فما معنى فإذا بلغنا أجلهن؟ يعني إيش قرب بلوغ الأجل، فهنا إذا إما تمسكها فتراجعها أو تمضيها طلاقة فتسرحها وتفارقها بمعروف، صح؟ وهذا ما إلى يوم الناس تستعمله. فلو أن شخص ما قرب أن يصل مكان فلاني ويكلم واحد يقول ليش وصلنا وصلنا وصلنا، ما عنده باقي ليش دقائق على أن يصل، أو الآن هبطنا بالطائرة، هو لحد الآن ما هبط، صح؟ لكن لأنه قرب الهبوط يقول هبطنا. فالعرب تتكلم بهذا الأسلوب، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال مثل ما يقولون. فلما قال لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، يعني اللي هم أحياء ليسوا بأموات، وإنما سماهم أمواتا لقرب آجالهم. ما الحكمة بأن يلقنوا لا إله إلا الله؟ الحكمة ما جاء في الحديث الآخر أن من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. طيب لو أن شخصا ما لم يكن آخر كلامه لا إله إلا الله لكنه عاش على لا إله إلا الله، فجأة أصابه حادث، سقط عليه جدار، صار له تصادم، مات، ما قال لا إله إلا الله، هل معنى هذا أنه لا يدخل الجنة؟ هل معنى هذا؟ لا، ليس هذا هو المعنى. وإنما إن كان لك فرصة أن تقول لا إله إلا الله فهذا من علامة حسن الخاتمة ومن توفيق الله عز وجل أن يقول إنسان لا إله إلا الله. طيب لو أن شخصا ما ينقض لا إله إلا الله بالشرك والكفر ومن أول يقول لا إله إلا الله أصلا، فقبيل الموت قال لا إله إلا الله، هل تنفعه أو لا تنفعه؟ تنفعه ولا تنفعه؟ ظاهر الحديث من كان آخر كلاما لا إله إلا الله دخل الجنة، صح؟ فظاهر الكلام أنها تنفعه. لكن لو أن الشخص أصلا كان ينقض هذه الكلمة، ينقض هذه الكلمة، عنده شرك، عنده كفر، ومع ذلك ماشي في مسيرة من هؤلاء المحتجين، وهو يقول الله أكبر لا إله إلا الله لا إله، في ناس هكذا، لكنه في حياته كلها ينقض لا إله إلا الله، يعبد الأولياء، يعبد الموتى، فإنها لا تنفعه. لماذا؟ لأن هذه الكلمة ليس المراد إيش بها مجرد القول، لها ماذا؟ لها شروط، من شروطها أن تكفر بالطاغوت. قال جل وعلا فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، والمراد العروة الوثقى ماذا؟ لا إله إلا الله. فمن قال لا إله إلا الله لابد أن يأتي بشروطها. لو أن الشخص ما قال لا إله إلا الله رياء ما أخلص بها ما تنفعه، أو قالها كاذبا كالمنافقين ما تنفعه، أو قالها وأتى بناقض من نواقضها كعبارة الأصنام أو الأوثان أو الأولياء ما تنفعه. فلا بد حينئذ من تحقيق هذه الكلمة، لا أن تكون مجرد قول باللسان، لا أن تكون مجرد قول باللسان. وبهذا نسعى لأنفسنا وللآخرين بالدعوة إلى توحيد الله، إلى لا إله إلا الله، طلبا إيش لتحقيقها وزيادة اليقين بها والإخلاص والمحبة والانقياد والقبول. أما أن يقول لا إله إلا الله، وجد لبعض الناس من لا يفهم العربية يغني أغنية، وهذه الأغنية قد اشتملت على ماذا؟ على كلمة لا إله الله. تعرفون أن في كثير من الأشعار هن الأغاني عبارة عن أشعار يلحنونها، ففي بعض الأشعار فيها لا إله إلا الله، فقد يأتي إنسان ويرقص على هذه الكلمة. هذا يحصل عند الصوفية، يرقصون هو إيش، يهللون ويكبرون ويصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. هذه كلها بدعة مردودة لا تزيده من الله إلا بعدا. من عمل عمل ليس عليه أمر فهو رد، يعني مردود. فالخلاصة أن هذه الكلمة العظيمة لا بد من تحقيقها، ولا بد أن تقال عن علم، ربما يقول فاعلم أنه لا إله إلا الله، لا بد أن تقال عن إخلاص، لا بد أن تقال مع صيانتها من ما يناقضها من الشرك والكفر. وإذا كان شخصا ما يقول لا إله إلا الله لكنه يكفر بالقدر، ها هل يصح إيمانه؟ كما قال ابن عمر لا حتى يؤمن بالقدر، لما قيل له إيش أن أناسا يقول لا قدر والأمر أنف، عندنا في العراق أتوه في المدينة يقول عندنا في العراق، فقال لا ما يؤمن حتى يؤمن إيش حتى يؤمن بالقدر. طيب لقنوا لا إله، لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، هل المراد أن تقوله قل لا إله إلا الله قل لا إله إلا الله، أو المراد أنك تقولها أمامه حتى إيش حتى تذكر بها ويقولها؟ طبعا حين موسم حساسية شهر 4 ينقلب الجو سبحان الله، أنا وغير المسجد شوفهم واحد يعطس الحمد لله رحمك الله الحمد لله رحمك الله، لكن كله في أجر الثواب. المهم إذا كان هذا ممن لم يقل لا إله الله من قبل، فمعلوم حديث النبي عليه الصلاة والسلام ذكرناه قبل قليل، وهو إيش أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمه أبي طالب قل لا إله الله كلمة حاجبك عند الله. لكن إذا كان هو أصلا ممن يقول لا إله إلا الله فلا بأس أن تكرر أمامه تذكير له حتى يقول لا إله إلا الله. طيب الحديث الذي بعده حديث 35، نعم تفضل.
السلام عليكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، رواه مسلم.
قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكرنا مرارا أنه يشرع المسلم أن يقول رضي الله عنه أو رضي الله عنها أو رضي الله عنهما عند ذكر الصحابة، صحابي رضي الله عنها، صحابي رضي الله عنه، صحابي عن أبيه كابن عباس كابن عمر يقال رضي الله عنهما. ما الفائدة من ذلك؟ فائدة أنك تدعو له بالرضا، يعني رضي الله على فعل ماضي لكن مقصود يعني اللهم رضى عنه. إذا دعوت له بالرضا فإن الملك الموكل يقول آمين ولك بمثله، شفت؟ وإذا دعوت له بالرضا فإن هذا يزداد، فإن حبه في قلبك يزداد. طيب وإذا أحببته؟ إذا أحببته صحابي، فالمرء مع من؟ مع من أحب. وأنت بهذا تتبع السلف الذين جرت عادتهم أن جعلوا هذا يعني من أعلام الصحابي، تعرف الصحابي هذا رضي الله عنه، إذا اسمه رضي الله عنه معناه علامة أنه إيش؟ يعني إشارة أنه من الصحابة. وأعظم من ذاك أن تقول صلى الله عليه وسلم، فأنت تدعو للنبي صلى الله عليه وسلم، لمن معنى الصلاة الله على نبيه يعني ثناؤه عليه، فأنت تقول اللهم صل على محمد أو تقول صلى الله عليه محمد صلى الله عليه وسلم، وقد أمر الله بذلك فتنتهي أمر الله ورسوله. ومن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة صلى الله عليه كم؟ 10، وازداد أجرك. وهذا من حقوق النبي عليه الصلاة والسلام عليك أن تصلي عليه وتدفع نفسك البخل، لأن البخيل من ذكر عنه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصلي عليه. فهذا يعني أنوار بعضها فوق بعض في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. يقول عليه الصلاة والسلام من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. الكذب هو الإخبار بخلاف الحقيقة، قل أتى فلان وهو لم يأتي، قال فلان وهو لم يقل، حصل كذا وكذا وهو لم يحصل، هذا هو الكذب في اللغة. فالذي يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام متعمدا خرج بذلك ماذا؟ غير متعمد. غير متعمد كيف يكذب غير متعمد؟ يعني يخبر بحديث ظن أنه صحيح وهو موضوع، فهذا يلام من حيث أنه لم يتثبت. لكن هل هو تعمد الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا، لم يتعمد، لكن مع ذلك يحذره هو. نقول ترى النبي صلى الله عليه وسلم قال من كذب علي متعمدا، فالواجب عليك أن تتثبت قبل أن تنسب الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أن الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام ليس كذب على غيره، بل جاء في الصحيحين بهذا اللفظ: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وفي حديث فليلج النار. ومعنى فليتبوأ مقعده من النار يعني فليتخذ لنفسه وأضمن نفسه مقعد في النار والعياذ بالله، لأنه تعمد وكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث متواتر، رواه كثير من الصحابة عن النبي عليه الصلاة والسلام، مشهور جدا، فيسمى متواتر. ليس مشهور اصطلاحا، بل هو متواتر درجة أعلى من مشهور. لذلك الصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول، لكن ما الذي يدل أنهم كلهم ضابطي الحديث؟ لأن الثقة هو الذي يستمع فيه وصفان، ما هما؟ العدالة والضبط. العدالة أن يكون مستقيم في دينه، بعيد عن مخاوم المروءة، يعني ما هو خفيف، ما يتصرف تصرفات سيئة، ما يلبس لبس فساق، والمعاصي معروفة، إما يترك الواجبات الظاهرة أو يعمل المعاصي والمنهيات المشهورة. فالصحابة من هذا الباب عدول، يعني ليسوا إيش والحمد لله فساقا ولا فجارا، لكن ما الذي يضمن ضبطهم للحديث؟ والضبط معناه أن يؤدي الحديث كما سمعه أو قريب مما سمعه، إما يضبطه بصدره حفظا، أو يضبطه بسطره كتابة ويحافظ على الكتابة فينقل الحديث كما سمعه أو قريب مما سمعه، فيسمى حينئذ ضابطا للحديث. أي حديث قاله صحابي عن النبي عليه الصلاة والسلام مقبول على طول، ما ننظر في حال الصحابي هذا. واضح أن نقول لك نضمن لك عدالته، طيب ما الذي يضمن لك ضبطه؟ واضح الشبهة؟ الجواب: الحديث الصحابة عندهم من الورع والدين ما يجعل أحدهم إن لم يكن ضابطا ومتيقنا ومتأكد الحديث ماذا يفعل؟ لا يحدث في عن النبي. وذلك قلة من الصحابة بالنسبة لمجموع الصحابة ممن نقل الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ليس كل صحابي يروي الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، كثير من الصحابة بل منهم المشاهير، بل منهم من هو مبشر بالجنة ولم يروي الأحاديث. أبو عبيد الجراح من العشرة، هل رأي سمعت في حياة قط عن أبي عبيد الجراح رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ومنهم مقل جدا كخالد وليد مجاهد في سبيل الله، نعم، لكن مقل جدا، له حديث يمكن في حكم أكل الضب. فمنهم من لم يروي أحاديث، منهم من توفي في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ما تجد حديث عن خديجة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. حتى أحياء من الصحابة من عاش وتوفي لم يروي الأحاديث، فالذين اشتغل برواة الأحاديث هم قلة بالنسبة ليش المجموع، مجموع الصحابة الذين حجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام والذين جاهدوا مع النبي عليه الصلاة والسلام. ومن الصحابة من هو مكثن الحديث كأبي هريرة رضي الله عنه، كعبد الله بن عمر، عبد الله بن عباس، عبد الله بن مسعود، عائشة، كأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم جميعا، جابر بن عبد الله، هؤلاء أكثر من رواية الحديث، هم حفظ الله بهم الإسلام. ومنهم من أقل من ذلك وأقل وأقل وأقل، ومنهم من يوجد له حديث واحد. فحينئذ يقال في الصحابي أنه إيش؟ تجاوز القنطرة، ما يبحث فيه هل هو ثقة أو ليس بثقة، كلهم عدول وكلهم لا يحدث حتى إيش يكون متيقنا من صحة الحديث. وهذا بحث في غاية الأهمية، لماذا؟ لأن في كثير من الناس يطعن. طيب، ممن كثرة الطعن فيه خاصة تعمدا طعنوا بأبي هريرة لأنه راوية الإسلام أكثر صحابي راوي الحديث، فالطعن فيه ماذا يستوجب؟ إسقاط جانب كبير من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. فمما أوردوا عليه أنه ما مكث مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا فترة يسيرة يمكن سنتين ونصف أقل أكثر، فكيف جمع هذه الأحاديث الكثيرة؟ أولا أبو هريرة رضي الله عنه كان ملازما للنبي عليه الصلاة والسلام، ليس كالمهاجرين يعمل في التجارة وليس كالأنصار يعمل في الزراعة، بل كان يلازم النبي عليه الصلاة والسلام على ملء بطنه. فسمع من النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث ما لم يسمع غيره من المهاجرين والأنصار. ثانيا أن أبا هريرة دعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون وعاء للعلم، فاستجاب الله دعوة نبي محمد صلى الله عليه وسلم فكان وعاء للعلم. ثالثا أن أبا هريرة كغير من الصحابة يروي الأحاديث عن الصحابة عن النبي عليه الصلاة والسلام دون أن يذكر الواسطة، وهذا لا بأس به بين الصحابة، يقول الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو إيش؟ لم يسمعه من النبي عليه الصلاة والسلام وإنما سمع من صحابي عن النبي عليه الصلاة والسلام. وإذاك بعض الصحابة أحيانا يصرح يقول حدثتني أم سلمة أنها رأت مثلا كنيسة في الحبشة ولم يشهد ذلك، أو عائشة تروي حديث عما حصل في مكة للنبي صلى الله عليه وسلم وكان صغير عن ذاك. فمما يدل على أنه ماذا يروي الحديث بعضهم عن بعض عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالحمد لله ما من شبهة من شبه الرافضة وأعداء الإسلام وغيرهم إلا ولها جواب ومقنع، وهذا من حفظ الله عز وجل لهذا الدين. هذا الحديث يدل على أن هناك من يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وجه ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما توعد هذا الوعيد إلا لأن هناك من يفعل هذا الفعل. يعني لا تتصور أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من مس السماء بيده فعليه لعنة الله الملائكة والناس أجمعين، ومن يمس السماء بيده عشان يقول حتى يقول لك النبي عليه الصلاة والسلام، أو من مس الشمس بيده فقد كفر، أو ما لا يمكن. فما أن ينهى النبي صلى الله عليه وسلم أو ينهى الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم عن شيء إلا لأن هذا إيش أمر وارد أن يقع. لذلك لا تجد مثلا في أمر الله ورسوله يقول إيش لا تأكل التراب، لو حبس إنسان في مكان ما في إلا التراب مات جوعا ولم يأكله صح، لكن لم يقل مثلا لا تقربوا الفواحش، مثلا اجتنبوا السبع الموبقات، مثلا يذكر من أكل الربا كل مال يتيم، لأن هذا أمر وارد أن يقع بالإنسان وهناك دوافع لأن يفعله، فلذلك يأتي النهي بهذا. هنا الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام تعمدا، هناك من يكذب لصالح نفسه لترويج بضاعته للتقرب لخليفة لنصرة مذهبه، يكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم يضعون له حديث حتى يؤيد مذهبهم سواء الفقهي أو العقدي، هذا موجود، أو حتى يروج بضاعة من البضائع فيأتي بحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، أو حتى يكثر من الرواية أن عندي حديث كثيرة فيكذب على النبي عليه الصلاة والسلام. دوافع علمنا منها ما علمنا وجهلنا منها ما جهلنا، لكن هناك من يتعمد ويكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، فذلك جاء الوعيد هذا الشديد. ولأن الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام يترتب عليه ضياع الدين الصحيح، هذا يكذب حديث في العقيدة، وهذا يكذب حديث في الأحكام، وهذا يكذب حديث في الحلال والحرام، إيش راح يحصل بالإسلام الصحيح الذي أنزله الله عز وجل وأكمله وتم به النعمة ورضي لنا دينا؟ إيش راح يحصل؟ راح يذهب بين هاي الحديث المكذوبة والموضوع على النبي صلى الله عليه وسلم، تبهتم؟ فجاء هذا الوعيد لتقليل وتقليص هذه الحديث المكذوبة. هل هناك من كذب على النبي عليه الصلاة والسلام؟ كثير وما زال يكذبون، بل من أهل العلم من جمع حديث مشهورة فوضعها في مصنف سماه مثلا الموضوعات، أو اللا المصنوعة في إيش الحديث الموضوعة، أو سلسلة الحديث الضعيفة والموضوعة للتنبيه. ولذا قيل عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. حتى أحيانا تجد بعض طلبة العلم أو بعض المشايخ يذكر حديث للتحذير منها، فيقول هذا حديث لا تصح، أطلب العلم ولا فصيني، فهذا ليس بحديث، الأقربون أولى بالمعروف، هذا ليس بحديث أصلا. وتجد كثير من الناس قال رسول الله، بعض الناس يقول قال الله تعالى حسب الآية، قال الله تعالى الأقربون أولى بالمعروف، في أي سورة هذه؟ ليست قرآن، حديث وليس بحديث. فالأمر إذن يعني حتى يضيع الإسلام الصحيح وضعوا أحاديث، الزنادقة وضع حديث حتى يضيع الإسلام الصحيح. وهذا الوعيد الشديد إنما قاله النبي عليه الصلاة والسلام حفاظا على الدين، حتى يعرف الصحيح من السقيم، المردود من المقبول. ولذلك تجد أهل البدع يعتمد على حديث لا تصح بل موضوعة بل مكذوبة. عندك الإباضية، مذهب هذا قائم، مذهب حقير مكون من عقائد شتى، فيه من عقائد الخوارج والرافضة والصوفية، بل حتى من عقائد اليهود والنصارى، ويظهرهم حتى يسوى بوسم أهل الإيش الحق والاستقامة. هذا الكتاب المعتمد عندهم برتبة البخاري مسلم عند أهل السنة اسمه مسند الربيع، هذا الكتاب بأكمله موضوع، ليس له سند إلى النبي عليه الصلاة والسلام، بل حتى الذي جمعه من غير معروف. مسند الربيع، من هذا الربيع ومن روى عن الربيع مش معروفين، ويجتمع على مئات الأحاديث، يمكن 600 حديث، وفي أحاديث صحيحة لكن منقول عن كتب أهل السنة، لا لأنه إيش بأسانيد هذا الكتاب، وفي أحاديث كثيرة الأصل من الكتاب كله إيش بلا سند. طبعا مؤلفات وكتب الرافضة حدث ولا حرج من الأحاديث إيش المكذوبة المصنوعة، بل ربما بعضهم وهو واقف هكذا يستخرج لحديث ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أسعد الناس بالإسلام الصحيح هم أهل الحديث، الذين ماذا يفعلوا؟ تحروا الصحيح من السقيم، وأبرزوا السنة بعقائدها بأحكامها بناء على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. من الخطورة أن يؤتى بالحديث الصحيح ويفسر على خلاف مراد النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا أخطر من الذي يأتي بحديث مكذوب، مكذوب ينكشف، لكن يأتي بحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، بل يأتي ربما بآية من القرآن فيحمله على غير مراد الله جل وعلا، أو بحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم صحيح لكن على غير مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا ضل من ضل، إما لعدم اعتماده على دليل، أصلا أتى بشيء لا دليل عليه، وإما باعتماده على دليل لا يصح كالأحاديث الضعيفة والموضوعة، وإما الاعتماد على دليل صحيح لكن على غير مراد الله ورسوله. وذاك الشافعي رحمه الله ماذا يقول؟ آمنت بكتاب الله على مراد الله، وآمنت بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه كلمة ثقيلة. ولذلك من الطرائف المضحكة المحزنة أن في بعض مما يسمونه ذاك الزمان فرقة أو حزب التكفير والهجرة، أتوا للشيخ الألباني تناقشوا معه عن التكفير وكفر المجتمع كله، والشيخ الألباني رحمة الله عليه معروف قوي بالحجة، فهذا الشاب من التكفير والهجرة كل ما تكلم الشيخ رد عليه بقوة، فغضب قال أنت ما تديش فرصة، ما تديش فرصة تكلم. قال الشيخ تكلم، هو يعني عطاء يتنفس تكلم انطلق بالكلام كذا 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 كذا. فقال ايش؟ والدليل حديث ما عرفش لفظه ما عرف صحته. شوف باني مذهب على ايش؟ حديث لا يعرف لفظه ولا يعرف صحته ويكفر فيه المجتمع. فما كان من الباني اللي قال هاي البلاوي. شوف معتمد على مذهب تسفك فيه الدماء تكفر فيه المسلمين والحديث والدليل حديث ما عرف صحته ولا عرف لفظه. حتى تعرف إلى أين يذهب هذا. فهذا الحديث متواتر عن النبي عليه الصلاة والسلام وبألفاظ من تعمد من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. النبي صلى الله عليه وسلم بشر قل إنما أنا بشر مثلكم. لكن مع أنه بشر له أحكام تخصه ليس كسائر البشر. فمثل اللي يسب النبي الذي يسب النبي عليه الصلاة والسلام كافر. سباب المسلم ماذا يا أخوان؟ وسوق. لكن يسب النبي عليه الصلاة والسلام كافر. يطعن في عرض النبي عليه الصلاة والسلام مش في النبي عليه الصلاة والسلام في زوجاته كافر. يكفر أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كافر. يستهزئ بالنبي عليه الصلاة والسلام كافر. يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام اختلف في ذلك هل هو كافر لأهل الحديث أو ليس بكافر. طبعا إذا استحل الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا بأس أن تكذب على رسول الله فهذا يكفر العياذ بالله. وبعضهم يسول له الشيطان يقول له أنا أكذب الأحاديث حتى أهدي الناس وحتى أصلح الناس. فقل قال رسول الله ما قال بس أساس أن هذا مسرف في المعاصي فأجيب له حديث من عندي هكذا أخوفه. هل دين الله يحتاج إلى كذب؟ يحتاج إلى كذب؟ لا. الله تم الدين. روح احفظ الحديث الصحيحة اتي بالآيات اللي فيها مواعظ وزواجر مش روح تكذب. تبهتم؟ وبعضهم ماذا قال؟ قال أنا أكذب لرسول الله لا على رسول الله. شوفك. وهل الرسول هذا يحتاج لأن تكذب له؟ لا. فهذه أمور خطيرة جدا. إن لم يكفر بذلك فأقل شيء أنه وقع إيش بكبير عظيمة من الكبائر. طيب حديث الذي بعده.
السلام عليكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
صلى الله عليه وسلم
من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. رواه مسلم.
قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى هدى. هذا في الحقيقة من أعظم الأحاديث وفي أيضا أحاديث بمعناها وهو فضل الدعوة إلى الهدى. والهدى الكتاب والسنة. يعني هذه الألفاظ الشرعية كلها معناها واحد ربما يفرق بينها إذا اجتمعت. فالحق الهدى استقامة التقوى البر الخير الدين الدين الحق العمل الصالح هذا كله إيش معانيها واحد. لكن إذا اقترنت فسر هذا بهذا قال لهذا معنى هذا معنى. مثلا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق هدى دين الحق. فيقال الهدى العلم النافع دين الحق العمل الصالح. فتناجوا بالبر والتقوى. هنا يفسر البر بشيء والتقوى بشيء. لكن لو ذكر التقوى وحده أو البر وحده أو الخير وحده أو الهدى أو النور فالمعنى واحد. إذن هنا من دعا إلى هدى يعني ما جاء بكتاب والسنة. يعني لو واحد دعا للناس بين لهم أن الشيء الفلاني منكر حرام هذا هل دعا إلى هدى؟ بين لهم أن هذا حرام اتركوه. دعا إلى هدى ولا ما دعا إلى هدى؟ دعا إلى هدى. يعني هو دلهم بأن الشيء الفلاني حرام هذا من الهدى. كمان لو دلهم بهذا الشيء أوجبه الله أو مستحب أو فيه أجر، هذا من الهدى. فكل ما لو صح عقائد الناس هذا من الهدى، لو صح أخلاقهم آدابهم، يقول كل باليمين، اشرب باليمين، عليك بالصبر، لا تغضب، اجتنبوا السبع الموبقات، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، كل ما جاء في الكتاب والسنة تدعو الناس إليه، من بيان ما وجب الله عليهم، من بيان ما حرم الله عليهم، من بيان ما يجب أن يعتقدوه ويعلموه عن الله، عن اليوم الآخر، عن الملائكة، الكتب، الرسل، كل هذا من الهدى. فالحديث يدعو إلى أن تدعو إلى الهدى، يعني الكتاب والسنة، إلى دين الله عز وجل، إلى الإسلام، إلى ما أنزله الله عز وجل لتعبد به، هذا لهم الأجر مثل أجور من تبعه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واضح: الدال على الخير لهم مثل أجر فاعله. وظن بعض الناس أن هذا الدعوة للهدى من مهمة الأنبياء والعلماء، لا. فهنا لما قال من دعا إلى هدى، هدى هنا نكرة في السياق الشرط من دعا، فيدل على العموم، أي هدى تدل غيرك عليه فلك مثل أجره. لو علمته أدب من الآداب كالأكل باليمين، أو خلق من الأخلاق كأن تأمر بالحلم، وقل لا تغضب، لا تتعجل، هذا أيضا من الهدى. ففضلا لو دعوت إلى التوحيد، إلى إقام الصلاة، إلى أركان الإسلام، أركان الإيمان، إلى بر الوالدين، هذه عظام يقوم عليها الدين. ليس بضرر أن تكون أحد العلماء حتى تدعو إلى الهدى، بل أي خير تدعو إليه ولو مسألة من المسائل، فضل من الفضائل، ذكر من الأذكار، أدب من الآداب، فلك نصيب من هذا الحديث أنه إيش من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه. وذاك هذا أعظم الأعمال، أعظم الأعمال. يعني التوحيد، احنا نعرف التوحيد، طيب أنت توحد الله بنفسك، لكن تصور آخر دعا 1,000, 2,000, 10,000 إلى التوحيد، له إيش مثل أجور من تبعه. كيف إذا علم القرآن؟ كيف إذا دعا على الصلاة؟ كيف إذا نشر العلم؟ كم لهم الأجور؟ ما لا يحصيه إلا الله عز وجل. وإذاك أعظم الناس أجرا من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ما من هدى إلا والرسول صلى الله عليه وسلم هو مصدره أصلا. فلذلك لا يوحد الله موحد، ولا يصلي مصل، ولا يذكر الله ذاكر، ولا يجاهد مجاهد، ولا يحج حاج، ولا يعتمر معتمر، ولا يفعل أحد خيرا قط إلا وللنبي صلى الله عليه وسلم مثل أجره. أصل الذي يأتي بعمل مخالف لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهو رد. يليه الصحابة رضي الله عنهم، يليه النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الذين نقلوا هذا الدين، الكتاب والسنة والأحكام، إلى من بعدهم. وهكذا حظ من يدعو إلى الهدى له مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذاك من أجورهم شيئا. ولذلك أنت لو علمت ابنك قراءة الفاتحة، وبقي هذا الابن يقرأ الفاتحة ويصلي فيها، ربما يمد الله بعمر عشرات السنين، كل ما قرأ الفاتحة لك مثل أجره. لو علمته يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كم حسنة في هذه؟ 30. كلما قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لك. لو علم طلابك ولو كنت أنت مدرس بدنية، لكن إيش حتى مدرس بدنية يقدر يعلم أخلاق، سلام، أدب، فاتحة، ممكن درس يعلم. لو لم تكن معلما لكن أنت أحد العوام، لكن تقول إيش ترى التدخين حرام، ترى لا ترفع صوتك على والديك، ترى الصلاة جزاك الله خير حافظ عليها، تجد عندنا أشياء كثيرة من العلم من الهدى نحفظه ونعرف حكمه ولا لا. من ذا الذي يجهل مثلا القتل حرام، السب حرام، القذف حرام؟ من ذا الذي يجهل أن الصلاة واجبة؟ من ذا الذي يجهل بأن بر الوالدين إيش واجب؟ لكن من ذا الذي يدعو؟ من ذا الذي يذكر؟ من ذا الذي يأمر بالمعروف عن المنكر؟ هنا العلم كثير لكن العمل قليل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يرشدنا لأن الإنسان يكمل نفسه ويكمل غيره. يكمل نفسه يتعلم العلم ويعمل به، ويكمل غيره يدعو إلى الله عز وجل. والعلم والعمل والدعوة يحتاج إلى الصبر. فإذا قال النبي قال الله عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر، الإنسان يعني جنس الإنسان يعني كل الناس، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يعني تعلموا وعملوا، وتواصوا بالحق يعني وصى بعضهم بعضا، وتواصوا بالصبر وصى بعضهم بعضا بالصبر. الصبر ما الذي يحتاجه؟ الدعوة تحتاج الصبر، ولا العمل الصالح يحتاج الصبر، ولا العلم يحتاج إلى الصبر؟ طلب العلم يحتاج إلى الصبر. أصبر حتى تتعلم، واصبر حتى تربي نفسك على العمل، واصبر وأنت تدعو الناس وعليك بالرفق والصبر، واصبر على ذلك كله. فناسب أن يؤخر ذكر الصبر، لأن كل ما تقدم بحاجة ماسة لماذا؟ إلى الصبر. من دعا إلى هدى كان له الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وإذا قال جل وعلا ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل الصالح وقال إنني، ما معنى ومن أحسن؟ هذا استفهام المراد بالنفي، يعني لا أحد أحسن، لا سيما إذا عرفنا بأن الذي يدعو الله عز وجل مهمة من الدعوة إلى الله؟ الرسل اللي اختار اصطفاهم الله واختارهم وأرسلهم ليبلغوا هذا الدين. فكلما هيئت نفسك للتبليغ الدين احتسبت الأجر، وهذا يحملك عنك تتعلم علم. ماذا تبلغ؟ القواعد المقررة أن فاقد الشيء لا يعطي. تجد بعض الناس جهلا مسمي نفسه داعي إلى الله، داعي له، مسمي فرقتهم التبليغ. تبلغ ماذا؟ لازم تتعلم أول شيء، صح؟ تعلم لتبلغ. حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل من الصحابة، يرسل من؟ علماء، ما يرسل عامة، حتى يعلموا الناس. فهذا الحديث من دعا لهدى يدعوك أن تتعلم، ويدعوك لأن تعمل حتى تكون قدوة أسوة، وكي يكون لك العلم ماذا؟ حجة لك لا حجة عليك، ولكي يقتدى بك. لأن عادة الناس ما يقتدون بمن إيش؟ يخالف ما يأمر به، صح؟ فهذا شيء عظيم، تتعلم العلم وتعمل به، تأتي إيش؟ الدعوة والتعليم والتذكير. فلا تحقرن من معروف شيئا، حتى لو تعلم شيئا يسيرا علمته، ترى تتعلم أشياء كثيرة، تعلم كثير من الواجبات، تعلم كثير من المحرمات، فتأمر بالواجبات وتنهى عن المحرمات، تعرف كثير من المستحبات، أمر بها واعمل ما استطعت منها. كل هذا داخل في هذا الحديث العظيم. فقال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذاك من أجورهم شيئا، يعني تأخذ مثل أجره، لا تأخذ أجره. أنت علمت واحد يقرأ القرآن، هو قرأ القرآن، هو له أجر قراءة القرآن، وأنت تأخذ مثل أجره لا أجره، واضح؟ كالذي يفطر صائما فله مثل أجره، والصائم له صومه، وأنت فطرته لك مثل أجره. وإذاك احترز النبي صلى الله عليه وسلم، شو الكلام ما في حشر، قال لا ينقصوا من أجورهم شيئا. يعني بعض الناس هكذا يفهم، يقول لا أخاف أن هذا يأخذ أجري، لا ما يأخذ أجرك، هو يأخذ مثل أجرك، أجرك محفوظ. طيب لو أن شخصا ما حاص أن يتعلم عن فلان وفي نيته يعلمني حتى يأخذ أجره، له أجر على هذه النية؟ له أجر، صح ولا لا؟ طيب لو أن شخصا ما قال خلينا نفطر عند فلان، وأنا عندي فطور وعندي الحمد لله عندي، لكن خلينا نفطر عشان يأخذ أجر، شراك من النية هذه؟ ها فيها أجر وفيها الخاص روح على أخيك لأنه يفرح المسلم. ترى يا إخوان عادة المسلم أنه يفرح بمن يأتي إليه، حتى لو وضع الطعام والناس ما أكلت أصلا إيش ها يضيق صدق ويكره، ما وضعنا إلا الأكل، وخيركم من أطعم الطعام. انظر إلى واحد يقول كان أول الأذر لفلان أبتسلى وسع صدر يتقهوى عنده، واحد يتسلى وسع صدر يتقهوى عنده، لكن مع ذاك ينوي ماذا؟ أن يدخل عليه السرور فيأخذ أجر. أن يأكل من طعامه خيركم من ها أطعم الطعام ويأخذ أجر. ولذلك يقال إيش؟ النيات تجارة العلماء. كيف يعني؟ العالم يجمع عدة نيات في عمل واحد، واحد رايح فقط إيش بيوسع صدره يشرب القهوة بيأكل تمر وتسلم مع فلان، واحد آخر لا نوى، هي الزيارة، واحد بنية واحد بنيتين، واحد بنية مباحة هو يشرب، ثاني لا قال أدخل عليه السرور أزوره في الله أطعم من طعامه حتى يؤجر أسلم. ابن عمر كان يغدو السوق مع خادمه لا يقف على سوم ولا بيع، فقال رحمك الله تغدو السوق كل يوم طلعني معك الصبح تغدو السوق لا تقف على سوم ولا بيع، لا تقول هذا بكم ولا تشتري شيء، قال إنما نغدو إلى السوق من أجل السلام عشان نسلم على هذا ونسلم على هذا، لأن خيركم من إيش؟ من أطعم الطعام وقرأ السلام. واضح؟ فالنيات تجارة من؟ العلماء. طيب يقول قائل طيب أنا ماني من العلماء، طيب من لم نقل أنك من العلماء ماذا تفعل؟ يقول إيش؟ وتشبه إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاحوا، يعني اعمل مثل ما يعمل العلماء. طيب بالمقابل ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ومن دعا إلى ضلاله كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذاك من آثامهم شيئا. إن صح التعبير يقال هذا الحديث ذو حدين، كما أن الذي يدعو إلى الهدى له من الأجر مثل أجر من تبعه، فإن الذي يدعو إلى الضلالة عليه من الإثم والوزر مثل آثام من تبعه، وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. صلى الله العافية. أمر خطير جدا. فبعض الناس يبتدع بدعة فيتابع على ذلك، أو ينشئ معصية يعلم الناس أو يدلهم طريقها، أو يتصرف فالناس تقتدي به، أو يدعو إلى تعلق بالأبراج أو عبادة الأصنام أو البدع والمحدثات أو المعاصي والفجور، فالناس تتابعه في ذلك. في رجل من العرب اسمه عمرو بن لحي أتى بالأصنام من بلاد الشام إلى بلاد الحجاز يقلدهم فعبدت من دون الله. هذا إيش يا إخوان؟ رآه النبي صلى الله عليه وسلم يدور بقصبه في نار جهنم، هو أول من نقل عبادة الأصنام. آخر قتل نفسا أول ما سن القتل بغير حق، فما من نفس تقل بغير حق إلا ولابن آدم الأول كفل منها، لأنه اللي علم الناس القتل. فالأمر خطير جدا، وفعلا في بعض الناس ربما يخترع لك كلمة من الكلمات أمر تشوف بين فترة فترة في كلمة الناس تقعد تداولها، الكلمة هذه حرام، حلف بغير الله، بدعة، سخرية. بعض الشباب طلع لك كلمة ومشي ولا تداول أيام في الهواتف والمجالس، طيب الكلمة هذه كانت حرام وانتشرت وعن طريق الانترنت وعن طريق الواتساب وعن طريق كل عليك اسم كبير، أمر خطير جدا. إذا كذب الإنسان كذبا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن رجل رآه يعذب أنه إيش يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق. شو تبلغ الآفاق؟ يعني توصل الأودية والجبال وتعبر البحار، كيف اليوم لما وجدت هاي الأجهزة ولا سهل تغريدة واحدة يكتب فيها على فلان ولا علان ولا السخرية ولا إيش أخوة، تبلغ الآفاق، تبلغ المحيطات، توصل حتى الطائرات. الأمر خطير جدا. فهذا الحديث كما أنه دعوة إلى ماذا؟ إذا تتعلم العلم وتعمل به وتدعو، فذلك هو تحذير من أن تتعلم الضلالة، والضلالة ضد الهدى، فكل باطل هو من الضلال، سواء من الشركيات أو البدع أو المعاصي أو الكذب أو الفجور. تدعو الناس يقتدون بك، فعليك والعياذ بالله من الإثم، مثل آثام من تبعه، لكن أيضا لا ينقص من آثام شيء. هو عليه آثام وأتباعه عليهم آثام، لكن هو أكثر آثاما لأن يتبعه. فنسأل العافية. نكتب على القدر والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.